الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نشرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. شرحنا هذه الحكمة في الأسبوع الماضي. تليها حكمة من نوعها أيضا تأتي كالنتيجة بعد المقدمة، يقول فيها ابن عطاء الله: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. هذه الحكمة الثانية مرتبطة بالأولى، علاقتها بالأولى كعلاقة النتيجة بالمقدمة. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى يركز في هذه الحكم، هذا القسم من الحكم التي نشرحها الآن، على التوحيد، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى ما يجب أن يكون من حال الإنسان المؤمن والموقن بوحدانية الله عز وجل. فالحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي قال فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، أي الله عز وجل قديم في ذاته لا أول له، وهذا القدم صفة خاصة به، فقد مر على الكون عهد لم يكن فيه شيء إلا الله، لم يكن آنذاك مع الله أحد، أي كل ما هو موجود الآن خلق بخلق الله، خلق بإيجاد الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن يقول: وهو الآن على ما عليه كان. كذلك الآن وفي المستقبل وإلى أبد الآبدين الله واحد لا شيء معه. وقد فرقنا بين قولنا لا شيء معه وقولنا لا شيء به. المعية غير موجودة، يعني أن تتخيل أنه يوجد مع الله مخلوق آخر لا يوجد، ولا يجوز للإنسان أن يتوهم هذا الأمر، ولو توهمه لكفر ولا أشرك. لكن لاحظوا المعية، لا يوجد مع الله عز وجل شيء، يعني كند شبيه له مثله في الوجود والاستقلالية، لكن هنالك أشياء كثيرة موجودة بالله عز وجل، موجودة بإيجاد الله سبحانه وتعالى لا، هذا الكلام شرحناه. طيب، ما الذي يترتب على يقيننا هذا؟ يترتب على ذلك واجب اعتقادي وسلوكي. عبر عن هذا الواجب بالحكمة الثانية التي نشرحها اليوم. لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. ما دام الله عز وجل كان في الأزل وليس معه شيء، وهو الآن أيضا موجود هو وحده وليس معه شيء، وكل ما تراه من الموجودات فوجودها بإيجاد الله سبحانه وتعالى ابتداء ودواما، يعني استمرارا. طيب، ما دام الأمر هكذا فينبغي إذا قصد الإنسان من يريد أن يستعين به لأمر من الأمور، ينبغي أن تكون همته غير متقاصرة، بحيث يتجه بهمته وبقصده الاستعانة إلى فلان أو فلان أو فلان من المخلوقات، بل ينبغي أن يتجه بقصده لطلب المعونة وطلب التأييد والنصر ونحو ذلك. ينبغي أن لا يتجه قصده إلا إلى هذا الإله الذي ليس معه شيء. نعم، ذلك لأن الله عز وجل هو القادر فلا قادر معه، وهو الكريم فلا يوجد كريم معه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالكريم ما ينبغي أن تتجاوزه الآمال. لي أمل بالغنى، لي أمل بالعافية، لي أمل بالسعادة، لي أمل بالحماية من الأعداء مثلا، أمال كثيرة. ينبغي أن لا يتجاوز أملي هذا، أو أن لا تتجاوز آمالي مهما كثرت، الإله الذي هو أكرم من كل كريم وأقدر من كل قادر، بل لا يوجد قادر غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة الثانية نتيجة للمعنى الذي دلت عليه الحكمة الأولى، أي إذا ثبت أن الله عز وجل كان في الأزل ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي أيضا لا يوجد كائن ما معه. إذن الفاعلية في الكون لواحد لا ثاني له هو الله، والقدرة لواحد لا ثاني له هو الله، والغنى لواحد لا ثاني له هو الله. إذن عندما أتجه بنيتي وقصودي ورغائبي إلى من يعينني، إلى من أحتاج إلى عونه، إلى من أتجه؟ إذن لا أتجه إلا إلى هذا الواحد الذي كان ولا يزال واحدا لا ثاني معه في قوته، في علمه، في كرمه، في غناه. هذا معنى قوله لا تتعدى نية همتك إلى غيره، إلى غير الله، لأن الكريم لا تتخطاه الآمال. الكريم الآمال لا تتجاوزه، تقف عنده، تتعلق به هو لا غيره. إيماننا بوحدانية الله هذه هي ثمرتنا، ثمرة إيماننا بأن الله واحد أن لا تتعلق آمالنا إلا به، وأن لا تتجه مخاوفنا إلا إليه أيضا. هذه هي ثمرة التوحيد. وأنا أعجب أيها الإخوة من أناس في هذا العصر يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، ويكررون ويعيدون ويقلقون بكلمات محفوظة يرددونها دائما، لكنهم عن هذه النتيجة غافلون. تجد أن آمالهم متعلقة بدنياهم، بتجاراتهم، بآوائهم، يعني موزعة آمالهم بالمخلوقات. أين التوحيد؟ التوحيد هو أن تعلم أن الله كان ولا يزال واحدا لا شيء معه، معه، لا تنسوا كلمة معه، ليس معه قدير غيره، ليس معه عالم غيره، ليس معه كريم غيره، ليس معه غني غيره. كل الصفات التي تعرفها خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك، فينبغي إذا طلبت شيئا أن لا أطلبه إلا من الله. ينبغي أن أخترق كل الصور وكل الأسباب الظاهرة والشكلية ولا أطرح حاجتي إلا إلى هذا الواحد، وإن خالفت فأنا مناقض لنفسي. ألقي الدروس وأقول للناس صباح مساء كان الله ولا شيء معه، هكذا يقول رسول الله كما روى البخاري في صحيح، كان الله ولا شيء قبله، نعم، وهو الآن كذلك، ليس هنالك كائن مع الله في ذاته، في قدرته، في غناه. طيب أقول هذا الكلام، وعندما أخرج إلى الشارع أعلق آمالي بفلان بفلان، نعم، أعلق رغائبي بزيد بعمر، تتوازع آمالي ورغائبي مختلف فئات الناس. أين هو هذا التوحيد؟ التوحيد هذه ثمرته، التوحيد هذه هي نتيجته. عندما أعرف هذه الحقيقة، الرزق ممن أطلبه؟ من الله عز وجل. لا بد أن تكون همتي عالية بحيث لا أطلب رزقي إلا من أعلى من في الكون، من أقوى من في الكون، من أغنى من في الكون. الهمة العالية هكذا تقول، هكذا تقتضي. نعم، أقول يا رب أنا لا أمل لي إلا بك، ولا أعتقد أن كائنا ما يرزقني من دونك بشكل من الأشكال. ولا يكون هذا كلاما يردده لساني، بل ينبغي أن يكون هذا يقينا يهيمن على عقلي وعلى فؤادي. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله، وهذا ما أمرنا به الله. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. طيب، ما الدليل على أن أبتغي عند الله الرزق لا عند غيره؟ إذا كنت وأنا أسعى في مناكب الأرض أبتعد عن المحرم في طلب الرزق، حرم الله الربا أبتعد عن الربا، ولو وجدت أن هذه المعاملة الربوية تكسبني أموالا طائلة أبتعد عنها. أبتعد عن الغش، ولو أني رأيت أنني إذا غششت قفزت مرابحي إلى الملايين بدلا من الآلاف، أقول لا، الله حرم الغش. الغبن، التلاعب بالسلعة، نحو ذلك، كل ذلك حرمه الله أبتعد عنه. إذن هذا دليل على أنني لا أبتغي رزقا إلا من عند الله، ولا أعلق آمالي في الرزق إلا بالله سبحانه وتعالى. عندما أعلق آمالي بالله، بالعكس، كلما تعلقت آمالي بالله كلما ابتعدت عن محرمات الله، لأنني أطرق باب من قال لا ترابي، باب من قال لا تغش، باب من قال لا تخدع، لا تغبن. نعم، أطرق بابا، أطلب منه. إذا لابد وأنا أطلب منه أن أنفذ تعاليمه. أما إذا خرجت إلى السوق صباحا وأنا أقول يا رزاق يا كريم أنا لا أمل لي إلا بك، لا رزاق غيرك، نعم، قلت هذا الكلام طوال طريقي إلى محلي، ثم إنني جاءت فرصة ذهبية لغش مربح غششت، جاءت فرصة ذهبية لربا يزيدني ربحا في مشروعي التجاري رضيت، جاءني إنسان ساذج خدعته بالمعاملة التجارية من أجل أن أربح مزيدا من المال، ما قصرت. هل أنا أبتغي عند الله الرزق؟ هل فعلت كما يقول ابن عطاء الله أن آمالي لم تتعدى الباري عز وجل لأن الكريم لا تتخطاه الآمال؟ أنا كذاب عندما أقول يا الله أنت الرزاق لا إله إلا أنت، نعم أنا لا أطلب الرزق إلا منك. هذا كلام يردده اللسان ولكن العمل يكذب هذا اللسان. والتوحيد هذه هي ثمرته، ثمرة التوحيد أن يكون الإنسان كما أمر الله. ولاحظوا كم هي عظيمة ثمرات التوحيد في العلاقات الاجتماعية. نعم، لو كان المؤمنون بالله جميعا موحدين له، لو كان المسلمون لله عز وجل فعلا لا تتعلق أعمالهم إلا به فيما يتعلق بالرزق، هذا هو المثال الذي نذكره الآن، لما رأيت في السوق رجلا يغش، لما رأيت في السوق إنسانا يغبن، لما رأيت في السوق إنسانا يمزج عمله التجارية بالربا المحرم، لما وجدت إنسانا يخلط البضاعة السليمة بما استطاع أن يمزجها من الأمور المغشوشة الباطلة الفاسدة الضارة بالناس، لما وجدت. فانظر إلى الأسواق وإلى المجتمعات، هل تجدها طاهرة من هذا؟ معاذ الله. والله أنا عندما أسمع كلام التجار الذين يتحدثون عن بعضهم والذين يكشف الواحد منهم ستر الآخر، وأنا أتحدث عن المصلين الحجاج الدينين بحسب الظاهر، يقشعر لما أسمع بدني وأعجب كيف أن الله ينزل علينا قطر السماء. نعم، الغش الذي أسمعه في الأفران في الطحين، الغش الذي أسمعه في المواد الفنية التي تجمل الخبز أو التي تعظمه، نعم وتنفش، نعم هذا النوع من الخبز المعروف، الغش الذي أسمعه في أنواع السمون، الغش الذي أسمعه في كل أنواع المأكولات المقتاتة والمدخرة، شيء لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدقه العقل. ما هل هذا شأن من يؤمن بوحدانية الله؟ معاذ الله، هذا شأن الإنسان المشرك مع الله الذي يتصور أن عقله هو الذي يرزقه وأن حيلته هي التي ترزقه وليس الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أضيع الوقت بذكر أمثلة أمثلة، نعم مما قيل لي ومما استحلفت به هؤلاء الناس فأكدوا لي أن الأمر كذلك، ناس يحسن الظن بهم، نعم كثير هي البضائع التي تتحمل الغش ولا تظهر لكن عواقب الأمور تظهر، والمواد التي تدخل في الغش أكثرها مواد ضارة للجسم، أكثرها مواد مسرطنة، نعم أشياء غريبة وعجيبة، لكن هي مما ترخص السلعة، نعم ومما يعني تجعل السلعة ذات مظهر كبير جدا جدا وتزيد في القيمة ومن ثم تزيد في الربح بدون رأس مال يذكر. نعم، ولا أريد قلت لكم أن أضرب الأمثلة بهذا، لكنني فقط قصدت أن أوضح الفرق بين الألفاظ التي يدعيها الناس وبين قصودهم. اللسان يقول لا إله إلا الله، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه، والسلوك يكذب هذا الكلام تكذيبا عجيبا جدا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يصغون بسمعهم إلى كلمات الناس فإذا وجد من قال نعم اللهم إني أسألك بجاه رسولك قال أشركت. نعم إذا نعم تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الثناء عليه قال له أشركت. طيب يخيل إليك أن هذا الإنسان يعني دمه معجون بالتوحيد وفكره قد أشرب معنى التوحيد وقلبه يقوم ويقعد وينبت بالتوحيد. انظر إلى سلوكه تجده غريقا في بحار الغش وارتكاب المحرمات والمرابات وما إلى ذلك. ها هنا غاب التوحيد، والتوحيد فقط في أن ألتقط من كلام الإنسان توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فأقول أشركت. نعم التوحيد هنا يظهر، ها هنا يظهر عندما أقول كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه أو على ما عليه كان. فالله سبحانه وتعالى ليس معه ند وليس معه نظير وليس معه شريك وليس معه من يشركه في علمه وإلى آخر ما هنالك. ثم إني أعلق آمالي فيما يتعلق بنصر الله عز وجل لي وحماية من الأعداء وحماية من السوء، أعلق آماني بكل الأسباب ما عدا الله سبحانه وتعالى. أين هو هذا التوحيد؟ غاب التوحيد. توحيدي لله عز وجل ينبغي أن يجعلني في كل أحوالي لا أطرق إلا باب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لا 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 لا، نحن لا نستنزل النصر إلا من عند الله. أبدا لا نستنزل النصر إلا من عند الله، وآمالنا لا تتعلق إلا بالله. هنا أيضا يوجد دليل، كما يوجد دليل بالنسبة للتاجر الذي يكدح. والله إذا كان هذا الإنسان الذي يستنزل النصر من عند الله يبتعد عن معاصي الله كابتعاد الإنسان عن الهلاك وأسبابه كابتعاد الإنسان عن الجراثيم، فكلما شم رائحة معصية ابتعد عنها وأبعد إخوانه عنها وهو في طريقه إلى استنزال النصر من عند الله، إذن هذا كلام سليم وهذا إنسان صادق في دعوة توحيده الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا الإنسان الذي يقول نعم من نصر إلا من عند الله ويكرر الآيات القرآنية التي فيها تعبير عن هذا المعنى لكنه يقفز إلى المعاصي يمينا وشمالا ويتفنن في ارتكابها ويبالغ في هذه المعاصي ويدعو إليها ولا يبالي بأوامر الله سبحانه وتعالى وبطاعته، إذن هذا مثل ذلك الذي يقول أنا أبتغي رزق من عند الله ثم يغرق في الغش والخديعة والصفقات المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الباري عز وجل يقول إن تنصر الله ينصرك، وتوحيدي لله عز وجل علامته أن أنتصر لدين الله. ما معنى أنتصر لدين الله؟ وأدي أوامر الله وأبتعد عن معاصي وأنشر هذا في مجتمعي وأدعو إليه العامة والخاصة جميعا، أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا كان قلبي مليئا بالخوف من مقامي بين يدي الله عز وجل ومليئا بالخوف من وعيد الله، والله أنا موحد فعلا لا تتعلق آمالي بالنصر إلا بالله ولا سوف يأتي من نصر. ولكن إذا كان قلبي فارغا من الخوف من الله ومن الوقوف بين يديه، فارغا من الخوف من وعيد الله سبحانه وتعالى، ما في شيء، مليء بالشهوات والأهواء وحب المحرمات، مليء بحب إشباع الغرائز بالأمور المحرمة وما إلى ذلك، فأنا لست موحدا في سلوكي. ولا قيمة لتوحيد الفكر إذا لم يثمر توحيد السلوك، إذا لم يثمر توحيد السلوك. طبعا أنا لا أقول أن الإنسان إذا علم أن الله هو الفعال وإذا علق أعماله بالله يجب أن يترك الأسباب، هذا الموضوع ذكرناه مرارا. تمارس الأسباب لا لأنك تعتمد عليها، ولكن لأن الله كلفك أن تمارسها. ربنا عز وجل قال فابتغوا عند الله الرزق، وقال في مكان آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا قال لك لا تعلق أملك إلا بالرزاق الأوحد الذي هو الله، لكن هذا لا يعني أن تجلس في بيتك، اخرج واشتغل وعلق أملك فقط بالله. بهذا تجمع بين أمرين، العمل في السوق والابتعاد عن المعاصي. نعم، كذلك الإنسان الذي يريد أن يحمي نفسه وأمته من طمع المعتدين والغاصبين، هل إذا علق أمله بالله عز وجل لا يستعد؟ لا يمارس الأسباب؟ يمارس الأسباب ويجب عليه ذلك، يستعد ويجب عليه ذلك، وأعد الله ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. لكن هل أعتمد على هذا الذي يجب أن أفعله أم أعتمد على الله؟ أعتمد على الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا التنسيق أيها الأخوة، مهم جدا، وهذا معنى قول العلماء عندما يقولون كن عرشيا وفرشيا بآن واحد. كن عرشيا يعني لا تعلق أملك إلا بذي العرش إلا بالله، وفرشيا أي تعامل مع عالم الأسباب كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فالذي فاض قلبه توحيدا لله سبحانه وتعالى لا يرى في عالم الأسباب إلا واحدا وهو الله، لكنه وهو يرى الله الواحد يسمعه يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يقول لبيك، يسمعه يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يقول لبيك. نعم، يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تداووا يا عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا وأنزل له داء إلا السام، يقول لبيك يا رسول الله. وهكذا يجمع بين العقيدة الموحدة التي لا تؤمن إلا بمسبب واحد وهو الله، وبين تنفيذ أوامر الله. سمرت هذا الجمع أنه وهو ينفذ الأوامر لا يخلط بذلك شيئا من المحرمات، يسير في طريق الرزق متساميا عن المحرمات التي نهاه الله عنها، يستعد لمجابهة العدو ولكنه لا ينجرف إلى محرم بشكل من الأشكال، ولا يسوق إخوانه أيضا إلى شيء من المحرمات. هذا الذي أقوله يتجسد تماما تماما في عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وانظروا إلى الأسباب التي اتخذها، يعني اتخذ الأسباب أكثر مما يمكن، ربما نقول أنه بالغ. اتفق مع أبي بكر على الخروج في وقت لا يشعر به ما فيه أحد، خطط أن ينزل في غار اسمه غار ثور وأن يقيم فيه إلى أن ينقطع الخبر عنهما، كل خطة. طيب، كلف راعيا معه أغنامه أن يسير وراءهما حتى وقع أقدام الغنم تعفي على سير أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلف رجلا مصيرا بالطرق الخلفية اسمه عبد الله بن أريقط أن يأتيهما إلى الغار بعد 3 أيام حتى يدلهما على طرق خلفية غير معروفة ما بين مكة والمدينة. شوف الأسباب اللي اتخذها. نعم كل هذه أسباب دقيقة. هل هذا يعني أنه اعتمد على الأسباب؟ لا، تنفيذ لأمر الله فقط، بدليل أنه عندما خرج المشركون يبحثون عن رسول الله وأحدقوا بغار الثور يبحثون، قال أبو بكر يهمس في أذن رسول الله: يا رسول الله، لأن أحدهم نظر عند قدمه نرى أنا، لأن الغار هكذا نصف عمود، يعني عندما ينظر هكذا يجد من هو في أكثر الغار. هذا الرجل الذي كان يمارس الأسباب كلها ويستعين بها ماذا قال؟ قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ظهر التوحيد. نعم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بهذا أن ضميرنا وفؤادنا ينبغي أن لا يرى في الكون إلا واحدا، في ذاته، في قدرته، في علمه، في رحمته، في كرمه، في عطائه، ولكن في الوقت ذاته هذا الواحد أمر أن أشتغل، أن أمارس الأسباب الشكلية التي وضعها أمامي. والعجب أن سراقة عندما لحق بعد ذلك برسول الله وأدرك رسول الله وسعى خط وائم فرق قدم فرس سراقة في الرمل مرة مرتين وثلاث مرات حتى علم أنه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى رسول الله بالأمان فوقف رسول الله وجاء وأعلن موجه إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من تخلق يدك هذه لتقتل بها نبيا؟ كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سياري كسرى؟ إذا أنت تعلم يا سيدي يا رسول الله أنك ستصل إلى المدينة آمنا مطمئنا، لماذا تتخذ كل هذه الأسباب؟ وزيفي وظفنا الله بأن أؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، وهذا تعليم لنا جميعا. إذا نحن نمارس الأسباب لكن لا نرى إلا المسبب سبحانه وتعالى. يعني أنا أفلح أزرع وأمارس كل الأسباب العلمية لكي تكون الزراعة ناجحة تماما، وأفعل هذا كله بالشكل المفيد لا بالشكل الضار. الشكل الضار معروف اليوم، هذه الأسمدة الكيميائية الكثيرة الكثيرة التي لا يتغى بها إلا زيادة الربح، كلها وبالها على من؟ على المستهلك. علم ذلك من علم وجاهله من جهل. هذه الأسمدة الكيميائية لوثت الأرض، كانت مياه السماء عندما تنزل تسيل ثم تسيل ثم تفلترها التربة فلا تصل إلى عروقها إلا وهي نقية طاهرة. الآن لا تصل هذه المياه الطاهرة إلى عروقها الجوفية إلا وهي مليئة بهذه الأسمدة. ماذا أحدثك عن بيوت بلاستيكية أم عن ماذا أم عن ماذا؟ نعم، أمارس الأسباب لكن لا الأسباب الضارة، أمارس الأسباب النافعة التي أخدم بها عباد الله والتي جعلها الله عز وجل سبيلا شكليا بالرزق. أمارس ذلك لكنني وأنا أفعل وأنا أفلح وأنا أزرع وأنا أستمطر ينبغي أن أعلم أن الفعال واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. أقول أستمطر يعني أستنزل المطر بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا، لو قال لقائل قال إن مترات الفضة هذه تفيد إلى آخره وتعتصر من السحب مياه فاستعملها، هل يحرم منها؟ لا، هو مستعملها أبدا، سبب من هذه الأسباب. لكن أعتقد دائما أن الذي يكرمك من هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعتقد هذه العقيدة دائما. جرب الواقع أن هذه التجربة دائما تزيد إيمان المؤمن. أكثر من هذا، ناس لا يعتقدون أن القرآن كلام الله. والباري تحدى قال تفضل جيبوا كلام مثل هذا الكلام. طيب إذا قال لي طيب شو رأيك أنا بدي ألف مثل القرآن بشوف صحيح كلام الله ولا لا؟ بقول لا بقول لا يلا يلا اتكل على الله إن شاء الله بتقدر تفضل. بقول لهم ليش؟ لما بيستعمل قدرته ولا يعجز لوين بيصل بقى؟ بيصل إلى الإيمان. وهذا ما قاله رسول الله للناس الذين كانوا منكرين. نعم. فأنا أي مخترع يعارض وحدانية الله أقول استعملوه، لأنني على يقين أن استعمالهم له سيزيد المؤمن إيمانا وإن كان مستكبرا لن يستفيد من ذلك أبدا بشكل من الأشكال. فواحد قال والله نحن بنحاول أن نخلق الروح، موجود الروح. أنا أقول لا، إذا قلت لي لا معنى ذلك إني أنا خايف إن هذول إذا حاولوا راح يقدروا، وإذا قدروا معناته طلع طلعت العقيدة اللي أنا أعتقدها أنها مضبوطة. لمهلك بإنهم تفضلوا وعيدكم ما بنقول وتفضلوا يعطيكم المساعدات المالية والمادية اللي بدكم إياها، ولكن فلتعلموا أن النتيجة ستزيد الموضوعين منكم إيمانا. أما المستكبرين فلسوف يتطوح يمينا وشمالا بكبريائهم. إذا لا يعني الأسباب أيا كانت لا مانع من اتخاذها، لكن كن مع الله في كل الأحوال. الباني سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الذي أقوله لكم. أناس حدثنا الله عز وجل عنهم كانت لها مزرعة واسعة جدا جدا وتعطي عطاء غريبا، أرض معطاء والفاكهة التي فيها ذات نوع متميز. وكان صاحب هذه المزرعة إنسانا صالحا، قبل أن يقطف الثمار يعطي حق الفقراء من هذه الثمار. مات هذا الرجل الصالح، أولاده قالوا أبونا كان مس المزرعة يعطيها لهم الناس، معناه الآن ما رح نشتغل الشغلين وعم خليها كلها تهلنا، ما رح نجي نروح يوم القطاف باليوم الموعود اللي كان أبونا بيعمله. ليش؟ لأنه كل فقراء بيجي، رح نقطف يوم تاني ما عندهم خبر الفقراء فيه، بيجي ما يلاقوا كل شيء انتهى. هل يحط بالا هذا الباب؟ عم بيت الصورة العامية ولا ما رأى كلام الله في ذلك؟ خرج يوم الأيام اطلع وهيك وإذا بالباري عز وجل أرسل ما لا نعلمه إطلاقا، داب من الدواء طافت بهذا البستان كله، كل ما كان على هذا البستان من ثمار فسد وهلك. نعم. لما رأوا هذه الظاهرة غابت الأسباب وظهر أمامهم المسبب وهو الله عز وجل. ولا دم تعرف القصة وهم موجودين. شنت القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بكير من قبل ما يدروا هذول الفقراء ما يذهبون عليهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريب. هم طاف عليها طائف من ربك، ماذا تفيد الأسباب أمام هذا الذي يقوله الله؟ حدثني المبيدات ماذا عسى أن تصنع؟ الأسمد الكيميائية ماذا عسى أن تصنع؟ الأمطار حتى لو نزلت ماذا عسى أن تصنع؟ كل شيء لا فائدة له. طاف عليها طائف، شوف التنكير، طائف شيء ما تعرفه مو شيء يقول. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسليم، كله مسدود الأرض فاسد. فتنادوا المصلحين ما معرفة مين أن يبدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، لا تخلي حدا من الفأرة يسمعون. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لئلا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا مال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لاحظوا عالم الأسلام خداع خداع، ومن ورائه يظهر المسبب سبحانه وتعالى. الإنسان ما ينبغي أن يتجاوز هذه المحنة ويركب مثل هذه الخطيئة ويجد هذه النتيجة وبعد ذلك يصحو إلى الحق. اصحو إلى الحقيقة قبل أن تخسر دينك ودنياك. كن مع الله سبحانه وتعالى تجد أن الله يخبر لك الأسباب. مزية هذا التوحيد ما هي؟ عندما أعلق آمالي بالله عز وجل فقط، حقيقة الباري عز وجل يجعل أسبابه خدما لي، خدما لي. عالم الأسباب يسخره الله سبحانه وتعالى كلا لي، لكن عندما أعلق آمالي بالأسباب يكلني الله عز وجل إليها ويرفع يد اللطف عني. هذه في الحقيقة من بعض معاني توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أن الإنسان استبغى بسبغة التوحيد يكون قد حوى كل شيء. توحيدك الله عز وجل بالعقل والسلوك يجعلك ملكا من الملائكة، يبعدك عن المحرمات، وإن وقعت في بعض المحرمات يقلك منها ويعيدك إلى صراط الله سبحانه وتعالى. توحيدك الله عز وجل يجمع لك بين الحسنيين، يكرمك الله بعطائه الوفير، ويكرمك الله عز وجل أيضا بثواب هذا التوحيد، وتكون بهذا ممن قال الله عز وجل منهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا ماذا أحسنوا؟ أي عاشوا مع الله موحدين له، يعلمون علما يقينيا أن لا إله معه، لا قوي معه، لا قادر معه، لا مخترع معه، لا مبدع معه، لا عالم معه، لا غني معه، هو فقط. نعم، عرف هذا وجعل سلوكه خاضعا لهذه المعرفة، الباري عز وجل يأتيه من مكنونات هذه الحياة الدنيا ويأخذ له من كنوزها ويحميه من كل سوء ويكرمه بالزيادة التي يدخرها له الله سبحانه وتعالى في يوم الأقوى. وهذه النعمة لا يستطيع أن يقدرها إلا من ذاق طعمها. أنا أيها الإخوة أنتشي سعادة وفي نفس الوقت أشفق على إخوة لنا أن يجد هذه الأمطار التي أغدقها الله علينا، أعيش مع الله، مع الله، والله كأنني أرى الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لقد دعوتموني فأنا استجبت لكم على الرغم من إساءتكم على الرغم. يعني هذا الشعور الذي ينتابني شعور مفرح، شعور مبهج، شعور يجعلني أشعر أنني في كنف الله عز وجل. في الوقت ذاته أشفق على التائهين الضائعين الذين يتطيحون بين الأسباب الوهمية، ليتها كانت حقيقية، بين الأسباب الوهمية ولا يعلم المسبب. نعم، هذه يعني حقيقة هذه الحكمة وهذا هو شرحها، ونكتفي بهذا الشرح وننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها، والحمد لله رب العالمين.